بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 20 من شرح الظروف والتركيب للعلامة الشيخ ملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في التركيب أي في رسالة التركيب وفي الجمل التي لها محل من الإعراب. عندنا الآن المضاف إليه، من الجمل التي لها محل من الإعراب هي الجملة الواقعة مضاف إليه، قال: أو مضافا إليها نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هنا جملة ينفع الصادقين صدقهم في محل جر مضاف إليه، يوم مضاف، وهذه الجملة مضاف إليه، ويوم تضاف إلى المفرد وتضاف إلى الجملة، وهناك ظروف لا تضاف إلا إلى الجمل كما في إذ مثلا، سيأتينا هذا مفصلا بإذن الله تعالى في الكتب المتقدمة. إذن هذا الها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يوم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، ولذلك لم تأتي يوم منونة هذا يوم، لا هذا يوم، والتنوين هنا حذف لأجل الإضافة. ينفع فعل مضارع مرفوع بالضمة، والصادقين مفعول به مقدم منصوب بالياء، وصدق فاعل مؤخر والضمير مضاف إليه، والجملة في محل جر مضاف إليه. أو تابعة لمفرد، هذه أيضا من المواطن التي تكون الجملة لها محل من الإعراب، نحو: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهنا تابعة لمفرد، يوما ظرف زمان، وهو جاء هنا موصوفا، وجملة ترجعون فيه إلى الله في محل نصب صفة ليوم. لاحظوا من حيث المعنى، واتقوا يوما، هذا اليوم موصوف بأنه يوم ترجعون فيه إلى الله. وقارنوا بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يبكون جملة جاءت بعد عشاء، ترجعون فيه إلى الله جملة جاءت بعد يوما، لماذا يبكون لم تكن هذه الجملة تابعة لعشاء وصفة لعشاء؟ لأنه جملة جاءت بعد النكرة، وجملة ترجعون فيه إلى الله هذه الجملة جاءت صفة ليوما. السبب في ذلك لأنه من حيث المعنى لا علاقة بين يبكون وعشاء من حيث الوصفية، وإنما يبكون جاءت وصفا لإخوة يوسف عليه السلام، أما هنا الرجوع إلى الله تعالى يكون في ذلك اليوم يوما موصوفا بأنه ترجعون فيه إلى الله. وهنا ترجعون جملة فعل مضارع ترجع مبني للمجهول، والواو نائب فاعل، وفيه جار ومجرور، إلى الله أيضا جار ومجرور، والجملة في محل نصب صفة ليوما. هذا مثال لما تكون فيه الجملة تابعة لمفرد وليست تابعة لجملة. أو جوابا لشرط جازم مقرون بالرابط، لاحظوا هذا هو الموطن الآخر الذي ذكرته لكم فيما مضى عندما قلت لحضراتكم أنه جواب الشرط إما أن يكون جواب لشرط جازم أو غير جازم، وإذا كان جازم فإما أن يكون مقرون بالرابط اللي هو فاء السببية أو إذا الفجائية، وإما أن يكون غير مقرون. فهنا عندما يكون مقرون بالرابط الجملة لها محل من الإعراب، مثالها: من يضلل الله فلا هادي له. هنا من أداة شرط جازمة، يضل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالكسر الذي اجتلب لدفع التقاء الساكنين، لأن هنا حصل عندنا ساكنان، التقى ساكنان أصلها من يضلل، فكسر لأنه همزة لفظ الجلالة هي همزة وصل تحذف في الوصل والدرج، فلذلك ما بعدها كان ساكنا واللام ساكنة، كسرنا اللام فصارت من يضلل الله فلا هادي له. هنا الفاء، هذه الفاء هي الواقعة، الفاء الواقعة في جواب الشرط، ولا نافية للجنس، وهادي اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر للا، وجملة لا هادي له في محل جزم جواب الشرط، جواب من. هذا مثال لجواب الشرط لأداة جازمة، وهذا جواب الشرط مقرون برابط. أو تابعة لواحد منها، أو تكون هذه الجملة هي تابعة لإحدى الجمل التي لها محل من الإعراب، فعندنا الجمل التابعة إذن أصبحت تنقسم على قسمين، إما تابعة لمفرد وهي الواقعة صفة، وإما تابعة لجملة. والتابعة لمفرد تكون فقط في التي لها محل من الإعراب، والتابعة لجملة إما أن تكون تابعة لجملة لها محل أو تابعة لجملة ليس لها محل. وهنا ملاحظة مهمة جدا، وهي الجملة التابعة لجملة لا تكون في كل التوابع، وإنما كما هنا في الحاشية قال أي جملة التابعة لجملة لها محل من الإعراب، وذلك في بابي النسق والبدل، يعني هذا فقط يكون في عطف النسق وفي البدل، تكون الجملة تابعة لجملة أخرى، إما يكون لها محل أو لا يكون لها محل. هذا الكلام مأخوذ من الشرح القيم الراقي للعلامة الشيخ خالد الأزهري على قواعد الإعراب للشيخ العلامة ابن هشام رضي الله عنهما. وهذا الشرح للشيخ خالد الأزهري اسمه موصل الطلاب، موصل الطلاب هو شرح على قواعد الإعراب، ينبغي على كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب، فهو كتاب رائع جدا في هذا المجال، مجال الجمل التي لها محل والتي ليس لها محل، وكذلك في هذا الكتاب فوائد لا يستغني عنها طالب العلم. إذن أو تابع لواحد منها، وهذه التبعية لا تكون إلا في عطف النسق وفي البدل، نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه. هنا زيد مبتدأ، قام أبوه فعل وفاعل في محل رفع خبر، وقعد أخوه هذه الجملة معطوفة على جملة قام أبوه، بما أنه جملة قام أبوه لها محل من الإعراب لأنه خبر، كذلك جملة قعد أخوه أيضا لها محل من الإعراب، فهي أيضا في محل رفع معطوفة على هذه الجملة. لو قلنا مثلا زيد قام أبوه وخالد قام ابن عمه، جملة وخالد قام ابن عمه سيكون لا محل لها من الإعراب، والسبب لأنها ستكون معطوفة على جملة زيد قام أبوه المجموع، وجملة زيد قام أبوه لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية. يعني لاحظوا الآن إذا أعدنا إعراب هذه الجملة مرة أخرى، زيد مبتدأ، قام فعل ماضي، أبوه فاعل، والجملة في محل رفع خبر لزيد. وقعد أخوه، الواو حرف عطف، قعد فعل ماضي، أخوه فاعل، والجملة في محل رفع معطوفة على جملة قام أبوه. ثم بعد ذلك نقول وجملة زيد قام أبوه وقعد أخوه ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وكما ذكرت لكم لو كانت زيد قام أبوه وعمر قام أخوه مثلا، فعمر قام أخوه أيضا لا محل لها من الإعراب، لأنها ستكون معطوفة على الجملة الابتدائية مجموع زيد قام أبوه. الآن انتهى معنا الكلام في الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب، وأدعوكم إلى شرح موصل الإعراب للشيخ خالد الأزهري، ففي ذلك تجدون فوائد كثيرة بإذن الله تعالى. الآن سنعود إلى كلامنا الماضي في البسملة من جديد. قلنا باسمي جار ومجرور. ما مر كان على مذهب الكوفيين الذين قالوا أنه الجار والمجرور متعلق بفعل، وهذا الفعل أفضل ما فيه أن يقدر خاصا أؤلفه، ومتأخرا بسم الله الرحمن الرحيم أؤلفه. والآن نأتي إلى القول الثاني الذي هو قول من؟ قول الكوفيين، قول البصريين. قال وأما على مذهب البصريين، يعني هذا الذي مر كان على مذهب الكوفيين، فالجار والمجرور ظرف مستقر متعلق بفعل من الأفعال العامة. لاحظوا هنا على مذهب البصريين فالجار والمجرور يقصد بذلك باسمي. هنا عندنا باسمي جار ومجرور، الباء حرف جر، واسمي اسم مجرور، ظرف مستقر متعلق بفعل من الأفعال العامة أو باسم فاعل منها. يعني يكون التقدير هكذا، التقدير حاصل إذا قدرنا اسم فاعل باسمي، أو مثلا يحصل باسمي. هذا المقدر هنا اللي هو الفعل من الأفعال العامة مثل يحصل أو حصل، يحصل أو نقول حصل حسب التقدير وحسب المقام. هذا المحذوف المتعلق المحذوف، هذا يعني جار والمجرور متعلق بهذا المحذوف اسم فاعل هنا وفعل هنا، وهذا المحذوف في الحالتين أخوتي الكرام هو خبر للمبتدأ المحذوف. لاحظوا كما سيأتينا الآن. إذن هنا الآن على مذهب البصريين الجار والمجرور سواء تعلق باسم فاعل أو تعلق بفعل، حاصل بسم الله، حصل بسم الله، يحصل بسم الله، في كل الأحوال هو هذا خبر للمبتدأ المحذوف. وتقدير الكلام هكذا ابتدائي. لاحظوا هنا لأنه البصريين، البصريون يقدرون ابتدائي، يقدرون اسما ابتدائي، حاصل أو حصل أو يحصل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فإذا وأما على مذهب البصريين فالجار والمجرور اللي هو باسمي ظرف مستقر متعلق بماذا؟ بفعل من الأفعال العامة حصل يحصل، أو باسم فاعل منها حاصل، سواء تعلق بالفعل حتى يكون جملة فعلية، يعني هنا الخبر عندما نقول ابتدائي حصل بسم الله فالخبر جملة فعلية، كما هو مذهب البصريين، يعني الأرجح عندهم أن يكون هكذا الخبر أو كما مر معنا، أو باسم الفاعل ليكون مفردا لفظيا على ما هو مذهب الكوفيين، لأن اسم الفاعل مع فاعله مفرد، فهذا هو دليل الكوفيين في ترجيح تقدير حاصل اسم فاعل، لأنه هذا مفرد والخبر بالمفرد أولى، لأن اسم الفاعل مع فاعله مفرد إلا في ثلاثة مواضع. هذا الكلام مر ذكرها في الظروف، يعني رسالة الظروف، فتذكره، وأيضا سيأتي بيانها فانتظره. هنا قال هو مرفوع محلا، يقصد بهو يعني هذا المتعلق المحذوف، يعني هذا خبر اللي قلنا حاصل أو حصل أو يحصل، هو مرفوع، هو إذن يعود إلى المتعلق المحذوف، مرفوع محلا، ورفعه بالضم على أنه خبر لمبتدأ محذوف. لاحظوا، إذن هذا خبر، عندما قال بالضم نفس الكلام الذي ذكرته لكم سابقا، أنه هذه العبارة يعني كان حذفها أولى لأنها توهم الطالب. ما معنى ورفعه بالضم؟ يعني الأصل في رفع الخبر إذا كان اسما مفردا معربا أن يكون رفعه ماذا؟ أن يكون رفعه بالضم، هذا هو المقصود. وإلا هنا عندنا هو في الحقيقة في حصل أو في يحصل، لا يوجد هنا ضم عندنا، إلا إذا قدرنا حاصل فيكون مرفوع بالضم، وكلامه هنا عام يشمل الحالتين، التقدير بالفعل والتقدير بالاسم. طيب، على أنه خبر لمبتدأ محذوف وهو تأليفي. أنا هنا قلت ابتدائي، تأليفي أو ابتدائي، هذا هذان التقديران نفس ما مر معنا عندما تكلمنا عن مذهب الكوفيين، قلنا إما أن يقدر أؤلف أو يقدر أبتدئ، فهذا كلاهما صحيح، لكن الأولى والأفضل هو أن يقدر تأليفي وليس ابتدائي كما كتبت هنا. لماذا يقدر تأليفي؟ لأن هذا هذا مصدر معناه خاص، فكما قدر الكوفيون أؤلف قدر البصريون تأليفي. طيب، والعامل في رفعه محلا العامل المعنوي الذي هو تجرده إلى آخره. يقول العامل في تأليفي أو في ابتدائي كما هنا، العامل فيه هذا مبتدأ، والعامل فيه عامل معنوي وهو ماذا؟ وهو الابتداء، كما مر معنا في العوامل أنه العامل لفظي ومعنوي، والمعنوي هو العامل في المبتدأ والخبر، والعامل كذلك في الفعل المضارع المتجرد عن الناصب والجازم. والعامل في رفعه يعني رفع المبتدأ الذي هو تأليفي أو ابتدائي محلا العامل المعنوي الذي هو تجرده عن العامل اللفظي عند الأصح، عند الأصح يعني على القول الأصح، وهناك أقوال أخرى، هذا قول يقول تجرده، والقول الآخر يقول الابتداء أو كونه خبرا عند الشيخ. هنا عندما يقول كونه خبرا بالحقيقة هو يقصد كونه ماذا؟ مبتدأ وليس خبرا، لأنه نحن الآن نتكلم عن المبتدأ. نعم، والعامل في رفعه محلا العامل المعنوي الذي هو تجرده عن العامل اللفظي عند الأصح أو كونه خبرا عند الشيخ أو العامل اللفظي القياسي الذي هو المبتدأ. عفوا، هنا حصل عندي سهو. والعامل في رفعه يقصد بذلك في رفع الخبر وليس رفع المبتدأ، والعامل في رفعه أي الخبر. ما هو العامل في الخبر؟ الخبر الذي هو حاصل أو حصل أو يحصل، العامل في الخبر مر معنا في ذلك خلاف. والعامل في رفعه يعني رفع الخبر محلا هو العامل المعنوي الذي هو تجرده عن العامل اللفظي عند الأصح أي على القول الراجح. هذا القول الأول ماذا يقول؟ يقول المبتدأ والخبر عاملهما عامل معنوي، ما هو التجرد عن العوامل اللفظية. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، يقول كونه خبرا. إذن الذين قالوا أنه عامل المبتدأ والخبر هو عامل معنوي يعني رافع، فلنأخذ الخبر، الخبر معنوي عامل معنوي، اختلفوا. القول الأول قال هذا العامل المعنوي هو التجرد عن الناصب والجازم. القول الثاني قال هو كونه خبرا. لاحظوا، إذن رافع الخبر هل هو التجرد أم كونه خبر؟ هذا فيه خلاف عند الذين قالوا بأنه رافع الخبر معنوي. طيب هل هناك من قال بأنه رافع الخبر هو عامل لفظي؟ الجواب نعم، هناك قول عند النحاة يقول المبتدأ والخبر ترافعا يعني رفع أحدهما الآخر. إذن والعامل في رفعه يعني في رفع الخبر الذي هو حاصل أو يحصل أو جملة حصل أو جملة يحصل، العامل في رفعه محلا هو العامل المعنوي. هذا العامل المعنوي فيه خلاف. القول الأول الذي هو تجرده عن العامل اللفظي هذا هو الأصح. القول الثاني أو كونه ماذا؟ خبرا، وهذا عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، هذا القول الثاني، هذا على القول بأنه معنوي. الآن نأتي إلى كون عامل لفظي. إذن العامل المعنوي هذا هو ألف، وعندما قال أو العامل اللفظي هذا هو باء. إذا كان عامل معنوي أولا وثانيا التجرد أو كون خبر. العامل اللفظي القياسي الذي هو المبتدأ عند سيبويه والكوفيين، هذا على القول الذي يقول ترافع يعني المبتدأ رفع الخبر والخبر أيضا رفع ماذا؟ رفع المبتدأ. إذن خلاصة هذا الكلام، الآن نحن بعد أن أنهينا الحديث عن مذهب الكوفيين أنه الجار والمجرور الذي هو باسم متعلق بفعل محذوف، الآن نأتي إلى القول الثاني الذي ذاك كان عند الكوفيين، الآن نأتي إلى القول الثاني عند البصريين أنه الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو خبر لمبتدأ مقدر، وتقدير المبتدأ إما تأليفي أو ابتدائي، وكلاهما صحيح، لكن الأولى تأليفي لأنه فعل خاص، وكما مر تفصيله عند الكوفيين في أؤلف أو أبتدئ. ثم بعد ذلك تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن الخبر، وقلنا بأنه الخبر هو معمول لعامل إما معنوي أو لفظي، وإذا كان العامل معنوي ففي ذلك قولان، العامل المعنوي إما هو التجرد عن العوامل اللفظية وهذا أمر معنوي غير ملفوظ، أو كونه خبرا يعني وقوعه خبرا وهذا أيضا أمر غير ملفوظ وهو عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، أو يكون العامل في الخبر هو نفس المبتدأ قال، ولذلك لا شك هو عامل لفظي عند ذاك، هذا قول ضعيف، العامل اللفظي القياسي الذي هو المبتدأ، وقلت لكم هذا على قول من يقول ترافع يعني المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ، وعلى هذا القول لا يصح أن نقول بأنه العوامل المعنوية عاملان، سيكون فقط عامل واحد، لأنه عامل المبتدأ والخبر سيكون ماذا؟ سيكون لفظيا، حيث أنه عامل المبتدأ هو الخبر وعامل الخبر هو المبتدأ. وصلنا الآن إلى تأليف هذا المقدر أو ابتدائي، هذا كيف يكون إعرابه؟ أكيد هذا مبتدأ والياء مضاف إليه، وتفصيله يأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.